الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 52 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 152, und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة 23. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء والملائكة. والإيمان بالأنبياء والملائكة، أي من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالأنبياء والإيمان بالملائكة. فقد بين النبي عليه الصلاة والتسليم في إجابته على سؤال جبريل عليه السلام في الحديث المشهور، قال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. تبين أن أركان الإسلام 6، بدأ بالإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر. وهذا الترتيب له حكمة، كما قال أهل العلم: الحكمة أن أصل الخير معرفة الرب، يبقى أول ركن من أركان الإيمان أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، تعرف سننه في كونه وفي خلقه جل وعلا. هذا الإله العظيم أرسل ملائكة. لماذا أرسلهم؟ بالكتب. هذه الكتب نزلت على من؟ على الأنبياء والرسل. ما وظيفة الأنبياء والرسل؟ بيان أحوال اليوم الآخر للناس حتى يحذروا ويستقيموا على أمر الله. في اليوم الآخر من صفات هذا اليوم يوم تبلى السرائر، ومن الأسرار القضاء والقدر، فيكشف في اليوم الآخر. لذا جاء هذا الترتيب في أركان الإيمان. أن تؤمن بالله. هذا الإله أرسل ملائكة، قال وملائكته، أرسلهم بالكتب، قال وكتبه، الكتب على الأنبياء والرسل، قال ورسله، الرسل يتحدثون عن القيامة واليوم الآخر، قال واليوم الآخر، في اليوم الآخر تبلى السرائر فيكشف السر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن من أركان الإيمان ومن أصوله الإيمان بالأنبياء والإيمان بالملائكة. يترجم ونواصل.
يعني يوم تبلى السرائر يعني بيبين الحكم
آه،
بتاع
تكشف الأسرار اللي كانت غامضة عليك في الدنيا.
نعم. Der Autor, rahimahullah ta'ala, beschreibt nun mit dem 23. Zitat den nächsten Punkt, nämlich der Glaube an die Propheten und an die Engel. Von den Grundlagen des Glaubens gehört in der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, dass man an die Propheten und an die Engel glaubt. In der berühmten Überlieferung von Jibril a.s., als er unseren Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, ja Muhammad, akhbirni mal iman, erzähl mir, was der Iman heißt oder was der Glaube ist, dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, dass du an Allah glaubst, an die Engel glaubst, an die Bücher glaubst, an die Propheten glaubst oder Gesandten glaubst und an den Tag des Gerichts und an der Vorbestimmung, das Gute und das Schlechte davon. Und diese Reihenfolge, wie die Gelehrten gesagt haben, hat eine gewisse oder steckt eine gewisse Weisheit dahinter. Denn der Ursprung des Guten liegt in der Kennung von Allah subhanahu wa ta'ala. Mit seinen Namen, mit seinen Eigenschaften und seinen Taten. Und ebenfalls die Sunnen der Schöpfung von Allah azza wa jalla. Die Sunnen der Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn dieser gewaltige Gott subhanahu wa ta'ala hat Engel zu uns geschickt. Und diese Engel kamen zu uns mit Büchern. Und deswegen muss man Allah glauben, dann daraufhin an die Engel, die wurden von Allah geschickt, und dann an die Bücher, die die Engel uns gegeben hat. Und diese Bücher wurden den Propheten übergeben. Und deshalb glauben wir an die Propheten. Und was ist die Aufgabe der Propheten und Gesandten? Ihre Aufgabe ist es, dass sie die Anzeichen oder den Zustand der Menschen im Jenseits beschreiben. Das heißt, der Glaube an dem Tag, an dem letzten Tag. Al-Yawmul Akhir oder die Stunde Null, den Tag des Diesseits. Und an diesem einen Tag im Jenseits wird, wie Allah Azza wa Jalla gesagt hat, die ganzen Geheimnisse offengelegt. Yawma tubla sarair, das heißt, alle Geheimnisse, alles, was für uns hier verborgen war, die ganzen Weisheiten, die wir nicht erkennen konnten, wird Allah Azza wa Jalla uns Yawmul Qiyamah offenlegen. Und deswegen glauben wir da an dem, an der Vorbestimmung, das Gute davon und das Schlechte davon.
من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل. فما تعريف النبي وما تعريف الرسول؟ وما الفارق بينهما؟ النبي ذكر حر من بني آدم أوحى الله عز وجل إليه ولم يختصه بشريعة مستقلة، بل هو يدعو على شريعة من قبله من الرسل. مثال: موسى عليه السلام نبي رسول من أولي العزم من الرسل، له شريعة خاصة، شريعة التوراة. طب من بعد موسى أنبياء كثر في بني إسرائيل، منهم يوشع ابن نون وغيره. هؤلاء الأنبياء يدعون بشريعة التوراة، لشريعة موسى عليه السلام، فكلهم يأتي من بعد موسى يدعو الناس لإيه؟ للشريعة التي نزلت من قبل على رسول الله موسى. لكن كل نبي من هؤلاء ليست له شريعة مستقلة، مأمور بتبليغ، إنما يبلغ شريعة من قبله، بخلاف الرسول. الرسول ذكر حر من بني آدم أوحى الله إليه، أدي النبوة، واختصه برسالة، جزاكم الله خير، وأمره بالتبليغ، يبقى له رسالة مستقلة. ولذلك نقول كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لأن النبوة واحد، دي نبوة، تمام؟ الرسالة زيادة عن الوحي، وحي ورسالة تبليغ. يبقى إذن كل رسول هيبقى إيه في الأول؟ إيه؟ هيكون نبيا، ينزل على الوحي أولا وبعد كده تنزل له الشريعة. مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار نزل عليه جبريل، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في هنا أمر بالتبليغ؟ لا، ده وحي فقط وآيات بتدل، فدي النبوة. يبقى إذن بإقرأ أصبح نبيا. طب متى أصبح رسولا؟ بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر بالتبليغ الآن، يبقى هنا الرسول. يبقى اقرأ نبوة، قم فأنذر رسالة، لذلك نقول هو نبي رسول، لأن الوحي أولا وبعد كده الرسالة التي أمر بتبليغها. إذن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، قد يكون نبيا فقط مش رسول، كأنبياء بني إسرائيل، أنبياء يدعون على رسالة من قبل من الرسل. يبقى إذن بين النبي والرسول عموم وخصوص. يبقى نقول الرسول أعم من النبي، الرسول أعم إيه؟ من النبي. فكل رسول يكون نبيا وليس كل نبي يكون رسولا. أشتر؟ فهمت يعني؟ عشان توصل للأمة. إذن ده الفارق بين النبي وبين الرسول. وفي هنا فارق تاني، الغالب أن الأنبياء يبعثون في قوم مسلمين، أما الرسل يبعثون في أقوام مشركين، إن النبي يدعو على رسالة من قبله، فالناس آمنوا برسول سابق صح؟ برسالاته، فيجي النبي عشان يقوم بقى. يبقى إذن الغالب الأنبياء يأتون في قوم مسلمين، يعني الرسول موسى لما مات موسى جي يوشع ابن نون اللي هو الفتى اللي كان مع سيدنا موسى في الرحلة العلمية مع القبر، أصبح نبيا بعد موسى. يوشع ابن نون جد بني إسرائيل هم أصلا مسلمين، لهم أبن موسى عليه السلام، فجاء ليعدهم لفتح بيت المقدس وقد كان. يبقى النبي بيأتي في قوم إيه؟ مسلمين. الرسول بيأتي في قوم إيه؟ مشركين. آدم كان نبيا والذرية ظلت على التوحيد 10 قرون، ثم دب الشرك وعبدوا الأصنام، فجاء أول رسول نوح عليه السلام. موسى أيضا جاء لقوم مشركون، النبي محمد جاء لقوم مشركون، مشركين. فالرسول بيجي في قوم مشركين، إنما النبي إيه؟ في قوم مسلمين، لكنهم انحرفوا عن الطريق، وربما ظهرت فيهم بعض الشهوات، بعض المخالفات، بعض البدع، بعض المنكرات، فيجي النبي عشان يقوم هذا الانحراف بشريعة الرسول الذي سبقه. اشتد؟
نعم.
طيب قول الكلام ده عشان نكمل.
نعم. Von den Säulen des Glaubens.
جزاكم الله خير، انا جاب الشاي ما خدتش بالي، ما شفتوش هو بيحط. جزاكم الله خير. نعم.
Von den Säulen des Imans, des Glaubens ist an den Propheten und die Gesandten zu glauben. Nun stellt sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Propheten und einem Gesandten? Ein Prophet wird immer zu einem Volk geschickt, die bereits Muslime sind. Ein Prophet wird zu einem Volk geschickt, damit er sie wieder zum geraden Weg führt. Und ein Gesandter ist jemand, der von Allah Azza wa Jal geschickt worden ist mit einer neuen Scharia, mit einer neuen Lehre. Und die meisten Gesandten, die von Allah Azza wa Jal geschickt worden sind, kommen zu einem Volk, der ungläubig ist oder muschrik ist. Das heißt, die Propheten kommen eher zu muslimischen Völkern und die Gesandten zu ungläubigen Völkern. Zum Beispiel Musa alayhi salam. Er ist ein Gesandter, Allah Azza wa Jal. Warum? Er hat eine neue Lehre mit einem Buch, At-Taurat, zu einem Volk gekommen, der ungläubig war. Sie haben an ihm geglaubt und nach mehreren Jahren, der eine geht nach links, der andere geht nach rechts und bla, und dann hat Allah Azza wa Jal einen Propheten geschickt. Und dieser Prophet ist Yusha ibn Nun, alayhi salam, der in einem Volk geschickt worden ist, der eigentlich schon bereits gläubig ist. Aber nur es gibt viele Ausgleisungen in anderen Richtungen. Und er ist gekommen, damit er die Leute auf dem geraden Weg führt.
الأنبياء يا إخوة لهم صفات من صفات الأنبياء والرسل أول صفة الفطانة إيه معنى الفطانة؟ يعني العقل وحسن التصرف فلهم عقول عالية ولهم فهوم في غاية الدقة يحسنون التصرف في جميع الأمور دي أول صفة لأنه اصطفاء فالله يصطفي أفضل خلقه للنبوة والرسالة فهم يتصفون بكمال عقولهم وكمال فهومهم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام الصفة الثانية الأمانة من صفات جميع الأنبياء الأمانة فهم أمناء أمناء على وحي السماء يبلغون ما أمروا به كاملا فما تركوا من خير إلا ودلوا الناس عليه وما تركوا من شر إلا وحذروا الناس منه فهم أمناء من صفاتهم التبليغ هذه وظيفتهم البلاغ عن الله فهم يبلغون الرسالة التي جاءتهم عن ربهم جل وعلا وليست وظيفتهم أن يقنعوا الناس بل بلغ الحق إن بعض الطلبة أحيانا يبدأ يشكو يقول لك يا شيخ كأننا بندم في ملط بندعو الناس ما بيستجيبوش وانت مالك دي مش وظيفتك يستجيب أو لا يستجيب دي مش وظيفتك وظيفتك تبلغ الحق فقط أنا مش وظيفتي أن أنا أقنعك لا أنا وظيفتي أن أنا أبلغك حضرتك بقى تقتنع وتعمل أو ترفض وتعارض ده شأنك أنت ليس من شأني أنا ليه؟ لأن هداية العون والتوفيق ليست لي وليست للأنبياء وليست للرسل وليست للملائكة إنما هي لله الواحد فقط قال للنبي وخاتم رسله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء شوف عم النبي خدم الدعوة ودافع عن النبي أبو طالب بيموت يقول له النبي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أبو جهل بجواره قال ودين الآباء والأجداد قال هو على دين الآباء والأجداد ومات على الكفر النبي حزن فنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أنت وظيفتك البلاغ لهداية البيان وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يبقى دي اسمها هداية البيان اللي هي البلاغ فقط لأن الهداية هدايتان هداية بيان وهداية عون هداية البيان وظيفة الأنبياء والرسل ومن يأتي من بعدهم من العلماء والدعاء وطلاب العلم إلى قيام الساعة دي اسمها هداية بيان يعني بلاغ الحق، أبلغك وبين لك، ده نوع هداية. إنما في هداية اسمها العون والتوفيق، إن أنت تعمل بده وتؤمن بده، دي مش ليا بقى خالص، دي مش وظيفتي. عشان كده بنقول لطلبة العلم وظيفتك بلاغ الحق وهداية الخلق، تحرص على ده. إنما الناس اهتدوا أو ضلوا ليست لي، لا أملكها أنا. فلا تشغل نفسك بإقناع الناس، أعمل إيه؟ بلغ الحق فقط بس. شوف النبي أخبرنا كده يوم القيامة، قال يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي معه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. تخيل بقى نبي دعا وبلغ ولم يؤمن به أحد، هل ده يقلل من شأن النبي؟ أبدا. هيأتي يوم القيامة أمة واحدة لأنه بلغ الحق. يبقى وظيفتك مش إقناع الناس، وظيفتك بلاغ الحق للناس بضوابط الشرع، وتصبر على أذى الناس، وتدعو لهم بالهداية، وتبذل ما في وسعك من أجل هدايته. لكن اهتدى الناس، ضل الناس، لا نملكها نحن. عشان تريح نفسك عمال اقول له ما بيقتنعش، مش قلت له خلاص ليش دعوه عنه مقتنع؟ انا منع، انا المهم ان انا اقول الحق كذا والباطل كذا، الصواب كذا والخطا كذا، والدليل كذا وكذا وكذا. هو بقى ابل خير وبركه، اهو ده ابل وقاعد جنبي بيترجم الان. في ناس ثانيه ما قبلتش، بل بتسبنا وبتطعننا، وصح مش بتاعتنا بقى خلاص، مش وظيفتنا احنا، مش وظيفتنا. الهادي هو الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. خلاص بقى ريح نفسك، ما تتعبناش معاك. وعاوز تقنع الناس بالعافيه؟ مش هيقتنعوا الناس بالعافيه، ده ربنا قال للنبي لست عليهم بوكيل، صح؟ خلاص ده النبي يا اخي، مش انا ولا انت. يبقى اذا وظيفة الأنبياء البلاغ، بلاغ الحق، التبليغ، كوظيفتنا من بعدهم إلى قيام الساعة، نبلغ الحق، نقول للناس قال الله وقال الرسول، وهذا هو الحق وهذا هو الباطل، هذا هو الخير وهذا هو الشر، افعل هذا ولا تفعل هذا. طب الناس ما استجابتش، أنا همضي أشوف غيرها، دي وظيفتي. أنا وظيفتي، شوف مثلا الشيخ سيد من 18 سنة في زرلاند، كم جلس في هذا المقعد وتغير عليه الناس، تغير أناس كثيرون، صح؟ من 18 سنة، صح؟ في اللي استجاب وعامل، وفي اللي ما استجابش، صح؟ وفي اللي مشي وراح وجه، وفي اللي انحرف، وفي اللي استقام. وفي الشيخ سيد وظيفته أنه يقعد على الكرسي ويدرس بس الأخر. أنا حتى إن جيت المسجد ولم أجد أحدا في المسجد برضو هدي الدرس، هدي لمين؟ للكاميرا دي، وفي ناس قاعدين على الكاميرا بيسمع، وهدي الواد دونس اللي قاعد يعمل الدرس ده وبيبرمج ده، وهدي المترجم ده، وهو هيترجم برضو على فكرة، مش في المسجد خالص هيترجم برضو. ليه؟ لأن في برضو ألمان بيتابعوا عبر البث المباشر، صح؟ فأنا وظيفتي البلاغ، مش عدد اللي بيسمعوني، مش 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 في دماغي اصلا، انا مالي مين اللي بيسمع وما جاش وراح وجانا، انا ليا وظيفه فقط، هي تبليغ الحق. قعد لي بقى خطاب لوحده، ما قعدش خالص خطاب حتى ومشي، صح يا خطاب؟ برضو والله هد الدرس. ايه في رمضان انت درس جيت لحالك واديتك الدرس ولا لا في رمضان؟ أو نعم كل حاجة. فدي درس لنا كلنا، انت صاحب منهج بلغ المنهج، ما تلتفت لعدد الناس ولا تلتفت من يستجيب او من لا يستجيب. نعم افرح بمن يستجيب، وادعو لمن لا يستجيب ان يستجيب، لان دي رحمة، انت لازم يكون مليان رحمة على الناس، لكن ليست لي بقى يستجيب أو يرفض، مش بتاعتي.
ولذلك قال الله تعالى النبي: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. يا حاج جمال، فاللي يفهم يرتاح ويريح، يرتاح وإيه ويريح. شكرا يستصل بي يا شيخنا، أنا تعبت من الدعوة دعاء. والله يا إخوة اتصلوا بينا يا ابني، تعبت ليه؟ ما لازم تتعب، ما دام مشيت على ضرب الأنبياء والرسل لازم تتعب. شوف يا إخوة، كل من سلك طريق الأنبياء والرسل لازم يناله حظا مما ناله من الإذاء وعدم الاستجابة والتكذيب والسب والطعن والإسقاط. عملوا في الأنبياء ده في بني إسرائيل، قتلوا الأنبياء يا شيخ، قتلوا الأنبياء صح كده؟ قتلوا يحيى ابن زكريا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وطردوا الأنبياء وسبوا الأنبياء، ضربوا النبي في الأحجار وأدموا قدميه. يوم أحد دخل المغفر في وجناته وكسرت رباعياته وسقط في الحبر وأدموا وجهه، وكان يقول: لأفلح قوم أدموا وجه نبيه. يبقى لازم ينالك حظ من ده، لازم تاخد شوية، لازم تتعب وتؤذى عشان تصبر وتمضي ما تقفش. فإذا من صفات الأنبياء والرسل التبليغ، يبقى احنا لنا وظيفة يا جماعة. أنا دايما بقول كل الخلق في الدنيا موظفون، كل واحد له مهنة ووظيفة لازم يقوم بها. وظيفتك فترة عمرية لازم تأديها، خلصت الفترة العمرية هتتقاعد من الدنيا وتنتقل لدار أخرى بقى خلاص. مش التقاعد يعني المعاش، اللي بيتقاعد بياخد مرتب صح كده؟ المرتب ده بياخده ليه؟ لأنه قدم صح؟ اشتغل مثلا 25 سنة وده اشتغل 40 سنة، لا يستويان صح؟ أبو 25 سنة تجد المعاش بتاع مسؤول إيه؟ 400 يورو، إنما ب 40 ده ياخد له 1000 يورو معاش وقاعد في البيت صح؟ كل شهر يجيله إيش؟ التقاعد ولا إيه؟ ما هي نفس الوضع كده، أنا بالموت هتقاعد، هنزل القاب هيجيلي معاش ولا لا؟ اللي أنا عملته في الدنيا، أنا عملت إيه في الدنيا بقى؟ كان ليا صدقة جارية، الراتب بيجيلي كل لحظة وأنا في قبري صح؟ كان في علم بينتفع به وانا في القبر، ايه التقاعد جاي اهو نازل علي وانا في قبري. وهكذا اما حسنات جاريه واما سيئات جاريه، وبعد كده في بعث، كده في حساب، وفي جنه وفي نار. يبقى انت موظف يا ولد، مش انت بتسوق قطار صح؟ اسمه يتسوق سواقه قطار يعني ايه؟
سوق فاقه،
سوق فاقه صح؟ مش انت اللي بتاع القطر وقف فاضي التاني شكله صح؟ كان في ولد هنا سائق قطار ايه؟ يا زاد سوق فارن ها؟ طب وانت تسوق ايه؟ وانت فارن ايه؟ بس اوتو؟ اوتو فارن؟ يا فكل واحد موظف، انشغل بوظيفتك بقى، والوظيفه الام انك مسلم تبلغ الخير للناس وتسعى في هداية الناس وتبذل المعروف للناس وتمنع الأذى عن الناس وتبتسم في وجه الناس صح؟ بس وظيفتك كده لأنك مسلم. فمن صفات الأنبياء التبليغ، ومن صفات الأنبياء الصدق، لا يعرفون الكذب أبدا، لا في معتقد ولا في عبادة ولا في قول ولا في فعل ولا في سلوك ولا في خلق. الصدق صفتهم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. دي أربع صفات للأنبياء، على ما يترجم هستأذنكم دي أواكي براحتك بقى.
Es gibt bestimmte oder gewisse Eigenschaften, über die die Propheten und Gesandten verfügen. Die erste Eigenschaft ist Al-Fatana. Al-Fatana heißt übersetzt Verstand, Scharfsinnigkeit, Intelligenz. Er kann in allen Zuständen die richtige Entscheidung treffen. Er denkt nach. Begriff ist Scharfsinnigkeit. Die zweite Eigenschaft ist die Treue und die Ehrlichkeit. Alle Propheten und alle Gesandten waren treu und ehrlich. Der dritte Punkt ist At-Tablir. At-Tablir ist die Mitteilung der Botschaft. Das heißt, unsere Aufgabe ist es nicht, irgendjemanden zu überzeugen. Unsere Aufgabe ist es lediglich, die Mitteilung der Wahrheit über die Religion, über den Islam weiterzugeben. Ob du das annimmst oder nicht annimmst, das liegt nicht in der Verantwortung des Aufrufers. Weder vom Scheich, noch vom Übersetzer, noch von anderen Gelehrten. Allah Azza wa Jal sagt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Laysa alayka hudahum. Ihre Rechtleitung liegt nicht in deiner Hand. Aber Allah Azza wa Jal leitet zurecht, wen er will. Die Rechtleitung, meine lieben Geschwister, es gibt zwei davon. Einmal Hidayatul Bayan. Das ist die Rechtleitung des Aufklärens. Das ist die Aufgabe der Propheten, der Gesandten, der Gelehrten und ebenfalls Tullabul Ilm, die Studenten des Wissens, die ebenfalls bestimmtes Wissen aufgesammelt haben oder gelernt haben, die sie anderen Leuten vielleicht beibringen könnten. Das ist die Hidayatul Bayan, die Rechtleitung des Aufklärens. Und dann gibt es noch Hidayatul Auni wa Tawfiq, die Rechtleitung der Unterstützung und des Erfolgs, dass du das, was dir gesagt worden ist, annimmst. Und das liegt nur in Allahs Hand. Die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yawm al-Qiyamah, kommen Propheten mit den Menschen, die an ihn geglaubt haben. Es kommen manche mit einer großen Gruppe, andere kommen nur mit 5 Personen, der andere nur mit 2 Personen, der andere nur mit 1 Person, und da kommen Propheten und Gesandten, die haben gar keine Person. Das heißt, ein Prophet, der jahrelang zu einer Religion aufruft und niemand glaubt an ihn. Und deswegen sagen wir, weitergeben, Mitteilung von Botschaften, aber das Überzeugen liegt nicht an ihm. Und der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hat gerade gesagt, wie lange er bereits im Saarland ist. Mehr als 18 Jahre ist er im Saarland. Und da hat jeden Tag, von Montag bis Sonntag, seitdem ich ihn kenne, mehrere Durus pro Tag durchgeführt. In Mahlstatt, in Sulzbach, in Merzig, in Dillingen, in Kaiserslautern, in Ludwigshafen, in Mannheim, überall, 18 Jahre lang. Und da hat sich trotzdem, obwohl er nur zur Wahrheit aufruft, zur Religion aufruft, mehr nicht. Das Einzige, was ich von ihm bis jetzt gelernt habe, betrifft nur die Verhaltensweisen. Wie sollte sich ein Muslim verhalten? Und trotzdem hat er sich sehr viele Feinde aneignet. Wie viele Menschen saßen mit uns hier, die ganz eng mit dem Schirr waren, jeden Morgen früh nach Sulzbach gefahren zum Fächergebet. Und mittlerweile haben die komplett den Kontakt abgebrochen und sagen, nee, will ich nicht. Wie viele haben einen anderen Weg genommen, in Irre geführt? Das heißt, es ist nicht deine Aufgabe, jemanden zu überzeugen. Und der letzte Punkt ist As-Sidq, die Wahrhaftigkeit. Jeder Prophet und jeder Gesandte war wahrhaftig in seiner Charaktereigenschaft. Er war wahrhaftig in seiner Ibadah, in seiner Anbetungsart. Er war wahrhaftig in all sein Verhalten. Eine weitere Eigenschaft. Und der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hat gerade ein wunderschönes Beispiel genannt, damit wir uns vorstellen können. Das ganze Leben hier sind ja ein paar Jährchen, in der wir leben müssen. Und je nachdem, wie lange wir leben und was wir getan haben, werden wir nach unserem Tod unsere Rente kriegen. Es gibt ja einen Unterschied. Wenn du nur 10 Jahre gearbeitet hast und ich habe 50 Jahre gearbeitet, dann kriegst du vielleicht 500 Euro und ich kriege vielleicht 1200 Euro. Warum? Weil ich länger gearbeitet habe. Und wenn wir gestorben sind, kommt es darauf an, wie viele haben wir hier in der Dunya gearbeitet vorher. Andere werden Hasanat bekommen, die gewaltig sind. Er hat Bücher veröffentlicht, er hat Durus aufgenommen. Das heißt, diese ganzen leuchtigen Hasanat, die immer wieder getan werden, kommen letztendlich in Belohnung zu dir, während du im Grab bist. Und genauso umgekehrt, die anderen, die anstatt diese Hasanat gemacht haben, Sayyiat gemacht haben. Wie vielleicht Videos aufgenommen, mit Musik oder was anderes, je nachdem. Er hat Sayyiat gemacht. Und die werden trotz seines Todes weiterhin aufgerufen oder Bilder veröffentlicht, Videos, je nachdem was. Und dann kriegt er die ganzen negativen Belohnung in seinem Grab. Und deswegen fragen wir uns, also wir müssen dafür sorgen, dass unsere Rente Yawm al-Qiyamah inshallah sehr, sehr groß ist. Nein.
Al-Anbiya ikhwa li'allat. Qala an-Nabiy alayhi salatu wa taslim nahnu ma'ashar al-Anbiya ikhwa li'allat. Dinuna wahidun wa ummahatuna shatta aw kama akhbar an-Nabiy. إيه معنى الكلام؟ إخوة لعلات، العلات يعني الضرائر، يعني رجل تزوج أربع نساء، تمام؟ اسمهن ضرائر، دي الزوجة الأولى، الثانية دي ضرتها، والثالثة دي ضرتها، صح؟ والرابعة ضرتها، ضرائر يعني زوجات متعددات لنفس الزوج. شوف التشبيه الجميل، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء اللي هي الإسلام. وأمهاتنا شتى، الأمهات متفرقات، ودي بنسمى الشرائع. كل نبي له شريعة تختلف عن غيره. موسى شريعته التوراة، عيسى شريعته الإنجيل، داود شريعته الزبور، نبينا محمد شريعته القرآن. يبقى كل نبي له شريعة خاصة بقومه، إنما المعتقد إيه؟ واحد، زي ما قلنا الأب واحد، إنما الأمهات متفرقات. لما نقول لك مثلا كده، فلان تزوج أربعة من النساء، تمام؟ دي اسمها زينب، ودي اسمها خديجة، دي اسمها سلمى، دي اسمها إسراء، تمام كده؟ أربع زوجاتهم. هنقول الزوج مثلا سيد، عشان ما نقولش حسام حسن يتبهدل تبقى مشكلة، وده هيترجم وديك ده هيش. خلينا أنا سيد، خلاص كده. فزينب أنجبت خمسة من الأبناء، محمد وأحمد وإبراهيم وسعاد
وليلى،
وليل عشان ما يزعلش. كل الخمسه دول هتلاقي اسمه احمد سيد، صح؟ محمد سيد، سعاد سيد، ليلى سيد، صح كده؟ ابوهم واحد، فكلهم باسم مين؟ سيد. نيجي لخديجه، جابت طفلين، جابت خطاب وعبد السلام. يبقى خطاب ايه؟ سيد. وعبد السلام، عبد السلام ايه؟ سيد، ما زوجتي الثاني، تمام؟ نيجي لسلمى، جابت انس وجابت معاذ، فنسميه انس سيد، معاذ سيد، وصلت كده؟ الرابعه اسمها ايه؟ نسيته؟ اسراء. يا جماعه ما دي بنتي، الله انتوا بتناموا ولا ايه؟ إسراء جابت بنتين حلوتين جميلتين، بنت اسمها سلمى عشان أختها اسمها سلمى، فسمت بنتها سلمى مثلا يعني، خلاص كده. وسمت التانية تسنيم، ماشي. يبقى البنتين اسمهم ايه؟ واحد سلمى سيد وتسنيم سيد، وصلت؟ شوف الأسماء المختلفة دي كله مع النساء المختلفة، الأب ايه؟ أو ده معنى نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد اللي هو الإسلام، تمام كده؟ كل الأنبياء دينهم الإسلام، إنما الشرائع إيه؟ متعددة. البت سلمى دي أمها اسمها إسراء، إنما البت ليلى أمها اسمها سلمى، الأم اختلفت، صح؟
فالشريعة مختلفة وفق كل زوجة. وصل يا ولد؟ احنا بنقرب بالمثل بس. او ده معنى نحن معاشاً اخوة لعلاه. مدام اخوة يبقى من كذب نبياً واحد كذب جميع الأنبياء. ومن كذب رسولاً واحداً كذب جميع الرسل. انتهت القضية. يقول لك مؤمن بموسى وعيسى لكن كفر بمحمد. يقول له كافر إن مات على ذلك مخلد في النار. قولاً واحداً. قولاً واحداً. ليه؟ لأن من كذب رسولاً كذب جميع الرسل. يبقى كاد يقول لك أنا مؤمن بموسى وعيسى لكن مش مؤمن بمحمد. إذن أنت لم تؤمن بموسى ولم تؤمن بعيسى. لأنك لو آمنت بموسى، موسى أمر قومه إن جاءكم نبي آخر الزمان فاتبعوه، وعيسى كذلك بشر بالنبي محمد، يبقى أنت كذبت عيسى وكذبت موسى. إنما قبل النبي محمد، خلي بالك بقى، اللي آمن بموسى مسلم، اللي آمن بعيسى مسلم، الإسلام العام، لأن كل نبي جاء يدعو الناس لإله واحد. جه خدمة النبي محمد خلاص ختم الرسالة، يعني ما فيش حاجة اسمها مؤمن بموسى ومؤمن بعيسى، في حاجة اسمها محمد الآن. إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى قبل النبي ماشي مؤمن بموسى، مؤمن بعيسى، مؤمن بكذا ماشي، لكن لما جه نبي آخر الزمان انتهت القضية بقى خلاص. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به ومات على ذلك إلا دخل النار، إلا دخل النار. وقال لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. فده مفهوم الإيمان بالأنبياء والرسل. يبقى لابد أن تؤمن بجميع الأنبياء. ولذلك قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كم من الآية؟ لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عشان كده أعجبني أحد النصارى لما أسلم قال جملة جميلة قوي، قال كسبت محمدا ولم أخسر عيسى عليه السلام. كسبت إيه؟ محمدا ولم أخسر عيسى، لأن محمدا يأمرني بالإيمان بعيسى ويأمرني بتوقير عيسى. ياخذ القرآن ذكر عيسى باسمه 25 مرة ولم يذكر محمد في القرآن باسمه إلا 4 مرات. ياخذ القرآن صورة نزلت باسم مريم، ما في الصورة باسم خديجة ولا عائشة ولا فاطمة. ياخد القرآن في صورة اسمها آل عمران. تفهمتوا حاجة؟ شوف جمال القرآن. عايز يقول لك ان الأنبياء والرسل إخوة، فلابد من الإيمان بهم جميعا. فاللي كذب نبيا واحدا كذب جميعهم، واللي يكفر بنبي واحد كفر بجميعهم. فهمت حاجة؟
نعم. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, dass wir eine einzige Religion haben, aber unsere Mütter sind stark unterschiedlich. Und diesen Ausdruck, eine einzige Religion und verschiedene Mütter mit anderen Lehren, hat er mit dem Begriff Li'allat beschrieben. Er sagte, wir sind Brüder Li'allat. Li'allat heißt hier, das sind die Ehefrauen eines Mannes zum Beispiel. Wenn ein Mann zum Beispiel mit dem Namen Sayyid, er hat 4 Ehefrauen geheiratet. Ehefrau A, B, C, D. Er hat mit der Ehefrau A 4 Kinder bekommen. Mit der Ehefrau 2 3 Kinder. Mit der Ehefrau 3, 2 Kinder. Mit der vierten hat er auch 2 Kinder. Und jedes Kind, sind ungefähr um die 15 Kinder, haben ja ihre bestimmten Namen. Und im Arabischen ist es so, dass man den väterlichen Namen immer hinzufügt als zweiten Namen. Das heißt, Selma Sayyid, Leila Sayyid, Isra Sayyid. Wir haben 15 Kinder, die haben alle andere Namen, weil sie von anderen Müttern stammen, aber die haben einen einzigen gleichen Ursprung, nämlich den einen Vater. Das heißt, wir haben nur eine Religion. Das ist der Islam. Der Islam in dem Sinne, den Tawhid, dass man nur einen einzigen Herrn oder einen einzigen Gott anbetet, niemand anderen. Das ist unsere Religion. Und alle Propheten und alle Gesandten haben zum Tawhid aufgerufen. Aber es gibt dann im Laufe der Zeit andere Lehren. Zum Beispiel Isa a.s. Er kam und wurde gesandt mit der Bibel. Musa a.s. wurde gesandt mit der Tora. Dawud a.s. wurde gesandt mit dem Al-Zabur. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gesandt mit dem Koran. Aber alle vier haben den gleichen Ursprung, aber trotzdem andere Lehren. Bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, als letztes, und damit hat Allah azza wa jalla im Koran gesagt, dass die Religion, der Islam, den Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gegeben hat. Alle anderen wurden komplett abgesetzt. Es gibt nur den Islam. Und weil wir diesen Stammbaum haben, das hört sich gut an, Stammbaum, wir haben eine männliche Person hier und wir haben hier vier Frauen und jede Frau hat mehrere Kinder. Das heißt, wenn du an einem Kind nicht glauben würdest, würdest du an allem nicht mehr glauben. Und deswegen ist in unserer Religion, wie Allah Azza wa Jalla im Koran auch immer wieder sagt, er sagt, der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist. Und ebenso die Gläubigen, dann sagt er, alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. An alle Gesandten. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten. Nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, und er sagte ebenfalls, wenn ein anderer kommen würde, der vorher an Musa oder Isa geglaubt hat, und nachdem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht mehr an ihm glaubt, dann ist er ungläubig. Entweder alle glauben oder gar nicht glauben. Und das ist eine wichtige Information, die man aufnehmen muss. Und ein Bruder, der zum Islam konvertiert ist, hat eine wunderschöne Sache gesagt. Er sagte, Alhamdulillah, ich habe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewonnen und habe Isa dabei nicht verloren. Weil er glaubte an Isa oder er glaubte an Isa und jetzt glaubt er zusätzlich noch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man überlegt, der Koran, Allah azza wa jalla hat im Koran um die 25 Mal Isa genannt, aber nur viermal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat Surat Maryam, eine ganze Sura nach Maryam genannt. Aber du findest keine Sura mit Aisha oder Khadija, die Lieblinge des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat sogar eine Sura mit dem Namen Al-Imran genannt. Das sind alles Andeutungen und Beweise dafür, dass wirklich alle Propheten zu einem Ursprung gehören und dass alle anderen Lehren existieren und dass der Islam die letzte richtige wahrhaftige Religion ist.
الآن بقي لنا الحديث عن الإيمان بالملائكة ولكن المقام ضاق فنفرد للإيمان بالملائكة لقاء غير هذا اللقاء إن قدر لنا بقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. SMC Market بيقول أو بتقول سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أمين. جزاكم الله خيرا أمين. أريد أن أسألكم نصيحتكم في أوقات الفتن التي تعرض على الشباب ماذا نقسم من أعمال وذكر في وقت الفتن الكثيرة من حول الشباب؟ بارك الله فيكم على السؤال. أول باب للعصمة من الفتن طلب العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي فيه بيان وإزالة لكل شبهة، وفيه معرفة بأهل الحق وبأهل الباطل، معرفة بالصواب والخطأ، معرفة بما يجب عليك أن تفعل زمن الفتن. الباب الأول العلم الشرعي وتحرص على ذلك. الباب الثاني الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. زمن الفتن زمن تقلب، كما قال بعض السلف الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، يبقى أنت محتاج لثبات وتثبيت عن طريق الدعاء. ثالثا العمل بالعلم والعمل بما تسمع من مواعظ، لأن الله تعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى الثبات محتاج لإيه؟ عمل بالعلم، تعمل، تحافظ على الصلاة في وقتها، إن كنت رجلا يبقى تحرص على صلاة الجماعة في المسجد، وإن كانت السائلة أو السائل أخت يبقى تصلي في البيت في الوقت، تحرص على النوافل، تحرص على تلاوة القرآن لأن ده كله تثبيت، تحرص على أذكار الصباح والمساء، تحرص على عدم القول في الفتن بلا علم، اوعى تنشر، اوعى تتكلم بغير علم، واحذر العاطفة، مش كل ما العاطفة تصور تروح مخبط، يقول لك لا، ارجع للعلماء واسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أكثر من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. عليك بالإكثار من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكثرة الصلاة عليه فيها زوال الهموم وفيها مغفرة للذنوب، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك فكم أجعل لك من الصلاة علي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك ربعها؟ قال ما شئت وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك نصفها؟ قال ما شئت وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك صلاة كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما أخبر النبي. أيضا عليك بالصحبة الصالحة لأنها من المثبتات، الصاحب ساحب إما لعلو وإما لسفل، فإن كان الجليس صالحا يسحبك إلى العلو، يذكرك بالله عند القطأ، وهكذا. عليك بقيام الليل لأن قيام الليل تقوية للقلب وثبات، والله تعالى هيأ نبيه في بداية الدعوة وبداية الرسالة بقيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا باختصار لضيق الوقت. هنا عبد الرحيم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى أمامي شخص وكان رداؤه قصيرا فبان ظهره لكن ليس عورته المغلظة، فاستحييت أن أخبره فماذا علي؟ صلاته صحيحة لأن الظهر ليس من العورة المغلظة، إنما تبطل الصلاة بكشف العورة المغلظة القبل والدبر، لكن ابقى أذكره عشان يحتاط فيما بعد. أخونا أحمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله خير، آمين. هل يجوز على العريس أن يستأجر مصورا لتصوير فرحه؟ أقصد لتصويره هو زوجته. لا، ما يجيبش رجل يصور زوجته، ما يجيبش رجل يصور زوجته أبدا، وإن أباح البعض التصوير عبر الكاميرات لكن دون تعليق يبقى امرأة تصورها، إنما يجيش رجل يصور إيه؟ الزوجة في عرسها، لا يجوز. أخونا عبيدة قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله بفضل ونعمة، جزاكم الله خير. شيخ، نريد منكم نصيحة للإخوة الذين هم قريبون من المسجد ولكن لا يؤدون صلاة الفجر جماعة، بل تجب 4 أو 5 في الصف وصف لا يكتمل. نعم، وهذه من عموم البلوى، تقصير الكثيرون إلا من رحم ربي وعصم في صلاة الجماعة، خاصة في صلاة الصبح. إن كان بعذر فهناك أعذار تقبل، واحد معذور لمرض أو شدة فهذا لا لوم عليه ولا عتاب، إنما واحد ما عنده عذر ودائما أبدا نايم في الفجر، نقول له خذ بالأسباب الله يرضى عليك. من الأسباب أن تنام مبكرا، ومن الأسباب الحمد لله الهواتف كلها فيها منبهات بتسموه بلغة الغرب ألارم، ظبط الألارم. إذا كان الفجر 4:30 ظبطه على 4، قم اتوضى وصلي 2 ركعة قيام، ثم تأتي المسجد نشيطا وتصلي الفجر في جماعة، تدخل ذمة الله عز وجل كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبعدين البركة كلها في صلاة الفجر، فالبركة في الأرزاق بتنزل في صلاة الفجر، فتحرص على صلاة الفجر في جماعة لا تفوتك. فينبه على هذا. ومعلوم طبعا صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، يعني من تركها كسلا يأثم، ترك فريضة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هممت أن أجمع حزما من حطب وآمر رجلا أن يؤذن للصلاة، ثم أمره أن يقيم للصلاة، ثم أمره أن يصلي إماما، وآتي إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا إخوة، والله أهل الفجر دول لهم خصيصة عند ربهم، أهل الفجر خاصة لهم خصيصة، وكان السلف يعلمون هذا ويتفاخرون بهذا، يقولون هذا من أهل الفجر، هذا من الحارسين على صلاة إيش؟ الفجر. محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية بعد أن تم النصر قال: فليصلي بنا إمام منذ أن بلغ ما فاتته صلاة الفجر في جماعة. تخيل بقى الشرط العجيب ده، عايزين حد من الجند يكون من ساعة ما بلغ ما فاتته صلاة الفجر في الجماعة عشان يصلي بنا إمام صلاة النصر. فبحثوا في الجند فلم يجدوا، جيش كامل مفيش، بين القضاة مفيش، بين العلماء مفيش الحكاية دي. فبكى محمد الفاتح قال: أردت أن أجعل خبيئة بيني وبين ربي، لكن الآن لابد أن أخبركم، والله منذ أن بلغت ما فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر خلف الإمام، وتقدم فصلى بهم إماما. هذه القادة والأمراء. فصاحب الفجر له ميزة خاصة، له فضل خاص، له منزلة خاصة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. دخلت الحصن خلاص، يعني كأن النبي يأمر البشرية بعدم التعرض لك بالإذاء، لأنك في ذمة الله، فمن تعرض لك فليتحمل. وفي الآثار أيضا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في مجلس الحجاج بن يوسف الثقف، هذا السفاح سفاك الدماء الجائر الظالم، وكان يجلس بجواره ولده سالم. دخل الحجاج وقال: يا سالم، خذ هذا الرجل اقطع عنقه في القارش. جاب راجل كده معاه قال له: اقطع لي عنقه. وسالم يعلم أن الحجاج يقتل بالتهم بلا حد، اللي ضايقه يقول لك اقتلوه، ظلم وجور. فسالم أخذ الرجل وسأله في الطريق: هل ارتكبت جرما تحد فيه بالقتل؟ لأن في حدود، لو ارتكب حد لازم نطبق على الحد، وده أمير أمرنا، يعني قتلت أحدا حتى تقتل، أو أنت زنيت وأنت محصن فترجم، أخبرني. قال: لا والله يا سالم، فأنت تعلم الحجاج ما ارتكبت جرما. قال سالم له: هل صليت الصبح اليوم في جماعة؟ قال: نعم.
قال إذن اختر أي الطرق وانطلق، وراح سابه يمشي. ورجع جلس بجوار أبيه في مجلس الحجاج. الحجاج قال: يا سالم، قطعت عنق رجل؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لم يرتكب جرما يحد فيه بالقتل. ثم إنه صلى الصبح في جماعة. فتعجب الحجاج وقال: ما بال صلاة الصبح في جماعة؟ قال: أخبرنا النبي عن أبي، أخبرني أبي هذا عن رسول الله أنه قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فأن لسالم أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله. فهنا قال عبد الله بن عمر: الحمد لله، من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني. شوف تعظيم المنهج. فيا إخوة، صلاة الفجر الله يكرمكم، الناس ساعة العمل للدنيا بيجروا وخبطوا في بعض الصبح عشان يلحقوا القطارات، عشان الدنيا، عشان اليورو. ما بالك ما الأرزاق بتقسم هنا يا خايب، بركة اليورو هتجي لك وانت بتصلي الفجر الجماعة. شوف حديث النبي: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. شوف الثانية بقى: ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي رغيمة. وتطبيق الحديث ده: أول لما تصحى على صلاة الفجر يبقى كده الآخرة همك مش الدنيا. يا راجل ده بيروح الشغل ساعات بيلبس الجزمة بالمقلوب عشان ما يتأخرش، وتلاقيه راح الشغل، والله أعرف بعضهم راح الشغل لابس شراب فردة بيضة وفردة سودة، فكان متأخر مش شايف، عمال يلبس أي حاجة ويجري عشان الدنيا. ما عملش كده صلاة الفجر، تبقى مصيبة كبيرة جدا. نسأل الله الهداية. ملهم عاد المرحبا يقول: هل أستطيع أن أصلي صلاة الفجر في جماعة في المسجد وبعد الرجوع إلى البيت جماعة بأهلي مرة ثانية؟ أحسنت، تنفل بهم عونا لهم على الجماعة. إنما أنت لازم تصلي الفريضة فين؟ في المسجد جماعة، ثم تذهب لتتنفل من باب التعليم للزوجة، من باب التربية للأولاد، فلا بأس ولا حرج في هذا، والله أعلى وأعلم. بس الأولى فرض والثانية نافلة. كان يفعل هذا معاذ بن جبل، كان يصلي العشاء الأولى خلف النبي ثم يأتي قومه فيصلي بهم إماما في العشاء الآخر، رضي الله عن معاذ. في أسئلة أخرى؟ انتهت الأسئلة.